عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قلنا بأن المصنف أشار إلى وجود قاعدة فقهية تدل على حرمة إلقاء الغير في الحرام موضوعا أو حكما، وقال مما يدل على هذه القاعدة جملة من النصوص. قال: ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات من قبيل: واحد، ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتيا كصحيحة أبي عبيدة الحذاء في الوسائل الجزء 27 الصفحة 20 الحديث 1. فإن إثبات الوزر للمباشر يعني الفاعل من جهة فعل القبيح الواقعي، لأنه فعل القبيح الواقعي فعليه وزر. قلنا: لكن كيف ينسب الوزر إلى الفاعل مع الفرض أنه جاهل؟ كيف يقول فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي من جهة على فرض أنه مقصر، كأنما مفروغ عن كون الفاعل مقصر لذلك يستحق الوزر، أما لو كان قاصر فلا معنى لثبوت الوزر عليه. وحمله على المفتي هذا الوزر من حيث التسبيب والتغرير، وقلنا بأنه لعل ثبوت الوزر على المفتي من باب أنه أفتى بغير علم لا من باب التسبيب والتغرير، لتستدل بالرواية على هذه القاعدة. ويوافقك سيدنا الخوي قدس سره: بل لعل ثبوت الوزر لأنه أفتى بغير علم، ولذلك الرواية نصت من أفتى الناس بغير علم، فلعل الملاك في الوزر إفتاء بغير علم لا أنه تسبيب أو تغرير. فالرواية إذن لا تصلح، شاهدا على هذه القاعدة أن التسبيب في وقوع الغير في الحرام حرام. ومثل قوله الآن جاء إلى الطائفة الثانية، النوع الثاني من الأدلة ما ورد في صلاة الجماعة. ومثل قوله عليه السلام، من هو عليه السلام؟ أمير المؤمنين كما في تحف العقول: ليس من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. إذا كان في صلاتهم تقصير عليه الأوزار، كيف تكون في صلاتهم تقصير؟ كيف؟ ما هو التقصير الذي سيكون؟ نعم، إما أنه مثلا أخل بالقراءة لأن الإمام ضامن بالقراءة، أو مثلا صلى بغير طهارة وهم قد زادوا في الركوع أو السجود للمتابعة معه على فرض أنهم يظنون أنها جماعة، والحال أنه قد غرر بهم فزادوا ركوعا أو زادوا سجودا في الواقع من باب المتابعة، كما لو ركع الإمام قبل المأموم يجب عليه أن يقوم، نعم، ثم يتابع معه مثلا لو ركع والإمام ما زال في القيام، وهكذا فيكون هذا تقصير حيث زاد ركوعا أو سجودا أو أخل بالقراءة والسبب كله من الإمام إلا كان عليه أوزارهم، لأنه غرر بهم على أساس أنه يصلي جماعة. وفي رواية أخرى: فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. وفي رواية أخرى: لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. والمقصود بضمانه لصلاتهم يعني ماذا؟ يعني يتحمل الوزر، يتحمل وزر الخطأ في صلاتهم، وإن كانت صلاتهم صحيحة ومجزية ومبرئة للذمة، لكن الوزر عليه. خب، وقلنا أن هذا النوع من الأدلة فيه أولا، نعم الأولى والثانية، وثانيا خاص بباب الصلاة. جيد. وتوجد بعض المناقشات الأخرى لمن أرادها بعد الدرس. الرواية الثالثة، ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، وذكرنا الرواية، رواية أبي بصير، الجزء 25 من الوسائل، الصفحة 309، الحديث الخامس. فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف. والجواب أقصى ما تدل على الكراهة، ناهيك عن ضعف الرواية بالحسن وبأبيه. ويؤيده، خلصنا الآن من الأدلة الثلاثة، جاء للمؤيدات، قال ويؤيده هذا الدليل أو هذا المؤيد في هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى، أن أكل الحرام وشربه، أن أكل الحرام وشربه من القبيح، أكل الحرام وشرب الحرام من القبيح، يعني قصد من الحرام حرام، ولو في حق الجاهل، لأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، غايتهم أن الجاهل معذور ولا يستحق العقوبة، والشاهد على أن الأحكام مشتركة حسن الاحتياط في حق الجاهل، ولذا يكون الاحتياط فيه في حق الجاهل مطلوبا مع الشك، ولو لم تكن هناك أحكام واقعية لم يكن هناك معنى لحسن الاحتياط في حقه، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط. هذا واحد، إذا فالأكل الحرام وشرب الحرام من الجاهل قبيح، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح، إغراء بالحرام، إذا قدمت له النجس أغريته لكي يقدم على الحرام، خدعت غررت به ليقدم على الحرام. المقدمة الثالثة، وهو قبيح عقلا، الإغراء بالقبيح قبيح عقلا، وبالتالي يكون هذا المغرر والمسبب للوقوع في الحرام قد ارتكب قبيح عقلا وحرام. وقلنا بأن هذا لماذا عبر عنه بالمؤيد؟ لماذا لم يجعله دليلا؟
لا يقال
أحسنتم، لأن الصادر من الجاهل ليس قبيح بمعنى أنه يستحق العقوبة وإلا لازم استحقاقه للعقوبة، وليس قبيح بمعنى الحرام، وبالتالي إذا لم يكن حراما ولم يكن قبيحا في الواقع إذن لا يكون هذا من الإغراء بالقبيح، لأنه أساسا ثبت أنه قبيح في حق الجاهل حتى تقول هذا من الإغراء بالقبيح، والإغراء بالقبيح حرام، إنما الإغراء يكون إغراء بالقبيح لو كان المكلف يعلم، وأنت شجعته، هنا يقال أغريته بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيح عقلا، لكنه الفرض جاهل فلم يصدر منه قبيح. إذ لو كان للعلم دخل في قبحه، يعني في الحرمة، لو كان للعلم دخل في ثبوت الحرمة لم يكن هناك معنى لحسن الاحتياط في حق الجاهل، لأن الحرمة إنما هي في حق العالم بأن هذا نجس، وبالتالي بما أن الحرمة ثابتة في حق العالم بالنجاسة، الجاهل لا يوجد في حقه ملاك الحرمة والمفسدة، فلا معنى لحسن الاحتياط، والحال أن الاحتياط حسن في حقه. إذن فمعنى ذلك أن الأحكام والملاكات الواقعية ثابتة للعالمين والجاهلين، وأكبر شاهد حسن الاحتياط في حق الجاهل، وإلا لا من كان معنى لحسن الاحتياط. تم الكلام في هذه النقطة الثانية من هذه من هذا الأمر الثاني. والنتيجة الآن التي خلصنا إليها ما هي؟ حتى لا يتبعثر عليك المطلب ولا يخلص من بين يديك، وهي أنه وإن أمكنت المناقشة في هذه الأدلة وكذلك في المؤيد وفي غيرها من الأدلة التي ذكرت من قبل الأعلام، إلا أنه هل التسبيب إلى الحرام حرام أم لا؟ أصل الكبرى، هل التسبيب إلى الحرام حرام أم لا؟ يمكن أن يقال بأن التسبيب إلى الحرام حرام بدون حاجة لكل هذه الأدلة. نستطيع النفر إلى أن التسبيب إلى الحرام حرام من غير حاجة إلى رواية الإفتاء ولا روايات الجماعة ولا إلى المؤيدات ولا غير. لماذا؟ لأن العرف يرى بأن المسبب للحرام والوقوع فيه أقوى من المباشر. فإذا قال الشارع مثلا لا تأكل الميتة، وجاء شخص وأكل الميتة بسببك أنت، أنت الذي أغريته وأنت الذي قدمت له الميتة وهو لا يعلم، فالعرف يقول من الذي أوقع في أكل الميتة؟ هل هو هذا؟ هذا الجاهل؟ لا، معذور. إنما الذي سبب أنت، فأنت أقوى في الوقوع في الحرام من المباشر، وبما أنك أقوى من الذي فعل وأكل الميتة أنت المستحق
بنظر
العرف. نعم، بنظر العرف. العرف يرى أن المسبب للوقوع في الحرام أقوى من المباشر، وأن الفعل يستند إليه. ما دام هذا الفاعل جاهل، يقال العرف أن هذا الذي أدى للأكل أكل الميتة فهو المستحق للعقوبة. هذا بنظر
العرف،
لأن فيها تقرير. نعم، حيث التقرير. نعم، كما لو أنك أخذت الميتة ووضعتها في فم زيد من الناس ثم التقمها مكرها، ألا يقال أنك أنت السبب؟ فسواء ألقيتها في فمه إكراها أو قدمتها له وهو كان جاهلا، فالعرف يرى أنك أنت الموقع له في الحرام وأنت المستحق للعقوبة. واضح؟ فحتى لو لم نستند إلى هذه الروايات فالعرف يرى أن المسبب أقوى من المباشر. ثم ندخل في النقطة، يعني هذا المعروف بين الأعلام. نعم، نعم. ولذلك حتى من ناقش في كل هذه النصوص قال مع ذلك نحن نسلم بأصل القاعدة الفقهية أن التسبيب إلى الحرام حرام، ولكن ما هو الوجه؟ لأنه يستند بالآخر الفعل إلى نفس المسبب ويعتبر أقوى من المباشر، لأن المباشر حالة كونه جاهلا بشيء، إنما أنت الذي أوقعت في أكل الميتة فيستند الفعل إليك أنت ومستحق.
ممكن أن نستدل
العرف في حكم العرف في هذا، يعني العرف حينما يسمع الخطاب من الشارع لا تأكل الميتة، يفهم العرف من قول الشارع لا تأكل الميتة أن الشارع الأقدس ينهى عن أكل الميتة ويبغض أكل الميتة سواء بالمباشرة أو بالتسبيب، لا يريد صدور أكل الميتة على كل حال، سواء بالمباشرة كنت عالما أو كنت جاهلا وهناك من أدى لوقوعك في أكل الميتة، ويعتبر هذا الفعل مبغوض على كل حال والعرف ببابك. ولا يفهم العرف خصوصية، يعني إذا كنت عالما فقط هنا تثبت المبغوضية، أما إذا كنت جاهلا وأوقع بك شخص آخر فهنا لا مبغوضية في هذا الأكل، أكل الميتة ليس مبغوضا، لا، أكل الميتة مبغوض على كل حال، كنت عالما فأنت المستند إليك وأنت المستحق للعقوبة، كنت جاهلا فأكل الميتة مضرور، لكن هنا لا يكون الحرام منتسبا إليك أنت، إنما منتسب للمسبب لأنه أقوى من المباشر.
لكن مع وجود روايات تثبت أنه في بعض الموارد يجوز، هذا ما يصير في هذه القضاء.
في بعض الموارد، في بعض الموارد يجوز التسديد،
يعني جواز البيع مثلا العصير العنبي
إلا إذا دلت في بعض الموارد. بعد هنا نأتي لهذه الموارد، هل هو أساسا تسبيب أو لا؟ هذا لا يعتبر تسبيب، هذا يعتبر مقدمة. سيأتي مثلا ممن باع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خام، هذا يكون مقدمة ليس تسبيب. لا، أما أنت هنا قدمت لا النجس وبعته النجس وهو جاهل ولم تعلم، هنا يقال تسبيب. ولذلك سيذكر أربعة أقسام لإلقاء الغير في الحرام، ترى يكون على نحو العلية، ترى على نحو السببية، ترى على نحو الداعي، ترى على نحو عدم المانع. فلا بد أن نفرق بين هذه الأقسام الأربعة. وإذا تريد مع هذه الأدلة بعد نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. خوف النقطة الثالثة، الدليل على وجوب إرشاد الجاهل ولو مع عدم التسبيب. هذا قاعدة فقهية أخرى تبحث، هل يجب إرشاد الجاهل سواء بالحكم أم بالموضوع أم لا يجب؟ خلصنا من مسألة التسبيب، إذا أنت السبب لابد أن تعلمه الحقيقة وإلا تكون مأذون. أما لو لم تكن سببا، كما لو رأيت شخصا لا يعرف أن الصلاة واجبة، هل يجب عليك أن تعلم وجوب الصلاة؟ أو يعرف أن الصلاة واجبة لكن لا يعلم موضوع الصلاة أنه اشترط فيها الطهارة مثلا، أو لا يعلم وجوب أن تكون الصلاة فيما يحل أكله، أكل لحمة، فهل يجب أن تعلمه بأنه يشترط في الصلاة طهارة أو أن فيما يحل أكل لحمه، أو لا يعلم أن ثوبه نجس، لا يعلم بالموضوع، الحكم يعلم به لكن الموضوع الخارجي لا يعلم، لا يعلم أن الثوب نجس، هل يجب عليك أن تعلمه أن ثوبه نجس؟ أو لا يعلم جهة القبلة، يعلم بوجوب الصلاة إلى القبلة لكن لا يعلم هل هذه هي القبلة وصلى مشتبها وأنت تعلم، فهل هنا يجب عليك أن ترشده أو تقول يصلي إلى غير جهة القبلة ما ضرني؟ إذن لو كان المكلف جاهلا بالحكم أو بالموضوع فهل يجب عليك أيها العالم إرشاده أم لا؟ نقول بالنسبة للحكم، لو كان جاهلا بالحكم كوجوب الصلاة أو غير ذلك أو حرمة أكل النجس من الأساس لا يعلم بها، فهنا يجب عليك أن ترشده وتعلمه. إذا كان جاهلا بالحكم الكلي فهنا يجب إعلامه وإرشاده. ويستدلون لذلك ببعض الآيات القرآنية وبعض الروايات المعصومية. أما الآيات فيستدلون بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حيث دلت الآية، آية النفر التي يستدل بها على حجية خبر الواحد ويستدل بها أيضا على وجوب الفتوى والتعليم، حيث دلت الآية على وجوب النفر ووجوب طلب العلم، فلولا نفر، هذه لولا التحضيضية تدل على الوجوب، فلولا نفر، إذن دلت الآية على وجوب النفر لطلب العلم. ثانيا دلت الآية أيضا على أن وجوب النفر لطلب العلم لماذا؟ لأجل الإبلاغ. ولينذروا قومهم، ولينذروا فعل مضارع مصحوب بلام الأمر، والفعل المضارع المصحوب بلام الأمر دال على الوجوب. إذن فالآية دلت على وجوب التبليغ ووجوب الإنذار وإعلام الجاهل. ثالثا موردها الإعلام بالنسبة للأحكام الكلية لا بالنسبة للموضوعات الخارجية، لأن التفقه في الدين إنما في أصل في أصل الأحكام الكلية. فدلت على وجوب إعلام الجاهل وإنذاره في الأحكام الكلية خاصة، ولا دلالة لها على وجوب الإعلام في الأحكام الجزئية، أن ثوبه نجس أو أن جهة القبلة إلى تلك الناحية أو غير ذلك. هذا ما استدل به الإعلام من قبل الآيات القرآنية آية النافع.
يعني بالموضوع لا جهة أحد الموضوعات أو
حتى
الأحكام
الجزئية. هذا هو المقصود أن من الموضوعات يعني الأحكام الجزئية. يعني نجاسة هذا الثوب. القبلة هكذا أو نجاسة هذا الماء أو غير ذلك. وأما من الروايات فاستدلوا بمثل هذه الرواية معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: قرأت في كتاب علي إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، حيث دلت الرواية على وجوب العلم على الجاهل ووجوب التعلم، لأن الله أخذ عهدا على الجهال بطلب العلم، إذا طلب العلم على الجهال واجب. ثانيا دلت الرواية على أنه بما أن طلب العلم على الجهال واجب، إذا يجب على العلماء أيضا تعليم هؤلاء الجهال، فالله أخذ العهد على الجهال بلزوم التعلم، وأخذ العهد على العلماء بلزوم التعليم، حيث قال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم. قال ثانيا ثالثا الظاهر من هذا العهد أنه عهد على نحو الإلزام، وأنه في عنق المكلف ومدان على مخالفته المكلف، لأنه عهد على نحو الاستحباب، بل الظاهر من قوله عهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الظاهر من قوله عهد هو الإلزام. على كل حال رابعا الرواية هذه ناظرة إلى الأحكام الكلية، طلب العلم على الجهال والعهد على العلماء بتعليم الجهال، إنما هو في خصوص الأحكام الكلية الجزئية، وهذا هو ما يجب على المكلف تعلمه أو تعليمه. إذن فما يوجد خلاف بين الأعلام في لزوم إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية. لأنها قالت بطلب العلم، إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم، يعني أخذ على الجهال عهد بلزوم التعلم. الجهال هل يجب عليهم أن يخرجوا إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى قوم أو إلى النجف ليتعلموا الأحكام الجزئية أن ثوبه نجس؟ لا، يعلم أصل النجاسة، إنما يذهب ليتعلم الأحكام الكلية، أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة، أن النجس لا يجوز أكله، أما أن ثوبه نجس هذا ليست وظيفته أن يتعلمه، إنما وظيفته هو أن يحصل نجاسته.
يعني هذا اللي الفتاوى
نعم إيه الفتاوى إيه نعم القضايا الحقيقية، أما الموضوعات الخارجية هذه لا يجب على المكلف تعلمها، إنما هو يحصلها بنفسه لا يذهب ليتعلم، وليس من شأن الفقيه أن يعلم يقول ثوبك نجس مثلا أو إلى آخر. نعم، أو أن الماء الذي في الكوز مثلا نجس، ليس وظيفة الفقيه. هو وأما بالنسبة إلى الأحكام الجزئية، فهل يجب إرشاد الجاهل لو رأيت شخصا يصلي وأنت تعلم أن ثوبه نجس؟ هل يجب عليك أن تقول له إن ثوبك نجس انتبه، أو لا دعه يصلي على راحته؟ وقع خلاف بين الأعلام في ذلك على رأيين. الرأي الأول ما ذهب له البعض، كيف؟ الرأي الأول ما ذهب له بعض الأعلام كالعلامة الحلي في المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنى بعض المسائل فأجابه بأنه يجب إرشاد الجاهل بالموضوعات الخارجية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية قالت ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت شخصا يصلي بثوب نجس إذن قد ارتكب منكرا، فبما أنه قد ارتكب منكرا إذن يجب عليك الرد عن المنكر. هذا دليل العلامة الحلي. لا، من باب النهي عن المنكر، من باب النهي عن المنكر. إذن العلامة الحلي استدل على لزوم، نعم لزوم الإرشاد، لكن من باب، مو من أدلة وجوب التعليم، لا، من باب أدلة النهي عن المنكر، حيث إن الجاهل بالموضوع ارتكب منكرا، فبما أنه قد ارتكب منكرا يجب إعلامه وردعه عن المنكر. هذا هو دليل العلامة الحلي. لكن الشيخ الأعظم يقول مشكل، ووجه الإشكال ما هو؟ لأنه أساسا ليس منكرا ما صدر من الجاهل، إنما يجب الردع عن المنكر في المنكر الواقعي المنجز على المكلف. وأما إذا كان المنكر ليس منجزا في حق المكلف لا يجب ردعه عن، ولا يعتبر أساسا منكر، إنما المنكر يصدق على المنجز، الحرام المنجز، والحرام المنجز إنما يكون إذا علم مكلف به، فهنا يجب عليك أن تردعه. وأما ما دام جاهلا إذا فليس هذا منكرا في حقه وليس منجزا عليه حتى تردعه عنه. لذلك قال مشكل. وأما بالنسبة للقول الثاني فيقول القول الثاني بأن القاعدة الأولية لا يجب إعلام الجاهل بالموضوع، ودعه يصلي بالنجاسة هنيئا مريئا عليه هذه النجاسة، لا يجب إعلامه. لماذا لا يجب؟ لعدم الدليل. ما عندنا آية ولا رواية تقول يجب أن تعلم الجاهل بالنجاسة، ما عندنا. وعدم الدليل دليل العدم. لا، هذا القول الثاني. إذن القول الأول دليله أدلة النهي عن المنكر، القول الثاني استدلوا عليه بدليلين. الدليل الأول عدم الدليل، وهو دليل العدم. الدليل الثاني الروايات الخاصة، حيث توجد مجموعة من الروايات دلت على عدم لزوم إعلام الجاهل بالنجاسة أو غير ذلك. وأتلو عليك بعض هذه الروايات. مثلا من هذه الروايات موثقة عبد الله بن بكير على عدم وجوب الإعلام بالموضوع الخارجي، موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا، رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه، وهو يعني المعير لا يصلي فيه لأنه نجس. أنا عرتك ثوب وهو نجس وأنت أخذته وتصلي فيه وأنا ما أصلي في هذا الثوب، فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، فقال يعني الإمام لا يعلمه بماذا؟ النجاسة. فقلت فإن أعلمه قال يعيد، يعني إذا أعلم بالنجاسة يعيد، ولكن لا يجب عليه أن يعلن. هذا رواية. رواية في الوسائل الجزء الثالث الصفحة 488 الحديث رقم 3. رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي. أنت جالس ورأيت أخاك يصلي وفي ثوبه دم. قال لا يؤذنه لا يؤذنه حتى ينصرف، يعني لا يعلمه، ما يجب عليك أن تعلمه. الوسائل الجزء الثالث صفحة 488 الحديث الأول. وهناك روايات عديدة دلت على عدم لزوم إعلام الجاهل بالموضوع طبعا لا بالحكم. إذن فذهب بعض الأعلام لعدم وجوب إرشاد الجاهل، هذا القاعدة الأولية، إلا فيما لو قطعنا بأن الشارع لا يرضى لا يرضى بصدور هذا الحرام الواقعي من قبيل موارد ثلاثة: الدماء، الفروج، الأموال. هذه الموارد الثلاثة حتى لو كان الفاعل جاهلا فيها فهنا يجب عليك أن تعلمه وتردعه عن المنكر، لأن الشرع لا يرضى. من قبيل لو أن زيدا من الناس ظن بأن هذا الشخص مهدور الدم لكونه مرتدا عن الدين، فقام زيد ليقتله، والحال أن هذا ليس مرتدا مسلما، وأنت تعلم، فهل تسكت تقول ما دام جاهل أنا ما شأني ليقتله ونرتاح منه؟ لا، لأن دم والدم لا يرضى الشارع بإهراقه، فهنا نقطع بأن الشارع لا يرضى بقتل هذا المسلم، فهنا يجب عليك إعلامه، ولو لم تعلمه كنت مأثوم. أو مثلا في الفروج، لو أن شخصا مثلا ظن أن هذه هند زوجته، دخل والأنوار مطفات فأراد أن يقاربها، وأنت تعلم أنها ليست هند وإنما هي بكرة وليست زوجته، فهل تسكت تقول ما دام أنه جاهل فحلال عليه؟ لا، يجب عليك أن ترشد بأن هذه بكرة وليست زوجته هندا، وإلا لكنت مأثوم، لأن الشرع لا يرضى بهتك الحرمات لا دم ولا فرج. أو كان المال معتدا به، وكان هذا الشخص يظن أن هذا المال ماله وأراد أن يتلفه، ماله وأراد أن يتلفه مثلا، وأنت تعلم أن هذا المال ليس له وإنما لشخص آخر، فهل تسكت تقول ليتلف المال ما دام جاهلا؟ لا. فإذا بالنسبة للدماء والفروج والأموال نعلم أن الشارع لا يرضى بتضييعها، فبما أننا نعلم أن الشارع لا يرضى بتضييعها، وهذا هو مذاق الشارع، وهذا ما عليه المرتكز العقلاء والمتشرعي أيضا، إذن فيجب بالتالي على العالم أن يعلم الجاهل فيها، وأما غير هذه الموارد فلا يجب، كالنجاسة وغير ذلك من الأمور والقبلة وإلى آخر، لا يجب عليك أن تعلم الجاهل بها. نعم ثابتة في الدماء والفروج، ثابتة قاعدة الاحتياط، وإلا فالأصل البراءة في كل الأشياء إلا ما نقطع من الشارع كالدماء والفروج، لأن الشارع اعتنى بها عناية فائقة، كما هو يعني المصر متصيد، ما عندنا رواية خاصة قالت الاحتياط فقط في الدماء والفروج، لا، إنما الإعلام تصيد هذه القاعدة من خلال الموارد المتعددة من باب الطهارة إلى باب الديار. خب، قال بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، يعني حتى لو افترضنا أنه لا يوجد تسبيب مع ذلك يجب إعلام الجاهل، كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله، وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنائية للسيد مهنة بن سنان الحسني الحسيني. هو قدم مسائل للعلامة الحلي، السيد مهنة بن سنان، عمن رأى، وكتبها طبعا العلامة الحلي هالمسائل وأجوبتها عام 720 من الهجرة. خب، حيث سأله السيد المهنة عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأنه يجب الإعلام. هذا جواب من العلامة، لوجوب، وعلل لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل. لماذا مشكل؟ لأنه أساسا ليس هنا منكر منجه حتى يجب الردع عنه، ووجوب الردع عن خصوص المنكر المنجه. هذا ما أشار له الشيخ، لكن قلنا يوجد قول آخر وهو عدم لزوم إرشاد الجاهل بالموضوعات إلا في المستثنيات، وسيشير لذلك الشيخ في طيات كلامه، لكن نحن أشرنا إليه هنا. إذن يوجد أولا، وما أشار له الشيخ هنا هو الإرشاد في في الموضوع، ولكن أضفنا لذلك الإرشاد في الأحكام، وهو سيشير للإرشاد في الأحكام في آخر البحث، لذلك نحن قدمناه هنا. إذن بالنسبة للأحكام يجب الإعلام، بالنسبة للموضوعات يوجد خلاف، لكن الشيخ لا يرى الوجود إلا في الموارد الثلاثة. النقطة الرابعة، أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية، يعني في التسبيب، كيف يصدر التسبيب من المكلف لوقوع المكلف الآخر في الحرام؟ يقول هناك أربعة أنحاء لإلقاء الغير في الحرام وللتسبيب لوقوع الغير في الحرام. النحو الأول، أن يكون فعل الشخصي يعني المسبب على نحو العلة التامة لوقوع الغير في الحرام، كما لو أكره أخذت الميتة وألقيتها في فمه إكراها حتى أكلها، فهنا يكون التسبيب على نحو العلية التامة. وهنا في هذا النحو لا إشكال في الحرمة، وأن المكره للوقوع في الحرام مأثوم وارتكب حراما، بل أكثر من ذلك، لأنه ظلم الغير حيث اعتدى عليه وأكره، فهو مستحق للعقوبة على كل حال، سواء من جهة التسبيب أو من جهة الظلم للغير. طبعا هنا مسامحة في التعبير بالعلية، وأشار السيد الإمام في المكاسب إلى أن تعبير الشيخ الأنصار بالعلية مسامحة، وكذلك السيد الخوئي، لأن العلية تامة تنسب إلى نفس الفاعل لا إلى المكره، لأنه بالأخرى وإن أنا أكرهته على أكل الميتة إلا أنه بإرادته قد أكلها، فالتعبير بالعلية تامة لا يخلو من مسامحة. فلتفت. النحو الثاني من أنحاء التسبيب هو أن يكون فعل الشخص سببا لوقوع الآخر في الحرام، لأنه علة تامة، لا، إنما هو سبب من قبيل من قدم طعاما نجسا لزين، أنا قدمت له ميتة على أساس أنه مدكى، فتحت المطعم وهذا القص أو الشاورما على حسب ما يقال على حسب اللهجات، وقدمت له هذا اللحم الميتة الغير مدكى، فهل أنا علة تامة أو سبب؟ سبب. فهل هنا إذا كنت سبب مستحق للعقوبة مأثوم أم لا؟ يقول نعم، لما قلنا أن السبب أقوى من المباشر، لأن استناد الفعل وهو أكل الميتة وأكل الحرام للسبب أقوى من استناده بنظر العرف من المباشر، فيكون مستحقا للعقوبة. والشاهد على ذلك ما هو؟ والشاهد على ذلك ما هو؟ أنك لو قدمت طعاما لشخص على أساس أن الطعام لك وأنت قد ضيعته وقدمت له هذا الطعام هدية أو إباحة ليأكله فأكله، ثم تبين أن الطعام ليس لك، من الذي يضمن؟ هل الآكل أو الذي يضمن السبب والذي أوقعك في أكل الطعام؟ الذي أوقعك. هذا بنظر العرف. العرف يقول لا، السبب أقوى من المباشر، فالضمان على من؟
على السبب،
لا على المباشر. إذن ففي النحو الأول وهو العلية التامة، والنحو الثاني وهو التسبيب أو السبب، يكون الفاعل، يكون السبب يعني مأثوم ومستحق له. النحو الثالث أن يكون التسبيب على نحو الشرط لصدور الحرام، لا على نحو العلية التامة ولا على نحو السببية، بل على نحو الشرطية. يعني أنا شرط في صدور الحرام من الفاعل، وهذه الشرطية يكون لها نحوان، تارة على نحو الداعي، شرطية على نحو الداعي، وتارة شرطية على نحو مقدمية. إذن الشرطية تارة على نحو الداعي، تارة على نحو المقدمية. أما على نحو الداعي فهذه أيضا ذكر لها صورتان أو صورتين. الصورة الأولى الداعي الترغيبي، دعوية ترغيبية. كيف دعوية ترغيبية؟ أنا أأتي للشخص وأقول له اشرب، اشرب هذا الدهن المتنجس، ففيه شفاء للناس وفيه خير كثير، وشجعته على الشرب. إذن أنا لست علة تامة، لم ألقيه في الحرام، ولست سببا بحيث جعلته يشرب وهو جاهل، لا هو يعلم، لكن أنا دعوته رغبته. إذن أنا شرط على نحو الدعوية الترغيبية، أو بمعنى الدعوية العنادية، لا الدعوية الترغيبية، الدعوية العنادية. يعني أعالجه حتى أجعله يقع في الحرام، بأن مثلا أسب إلهه، همل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أسب آلهة المشركين فهم يغضبون حينما أسب آلهتهم، فيسبونه إلهي. ولا تسبوا كما تقول الآية، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا أنا كنت سبب لأن يسب الإله إلهي، لكن على نحو الدعوية العنادية، الدعوية الترغيبية، لم أرغب، إنما أنا عاندته حتى خرج عن الحد فسب الآلهة. أو مثلا لو أن شخصا سب أبا شخص، فهنا غضب ذاك الآخر واستشاط غيظا حتى سب أبا، فكان سببا لأن يسب أبا، هذا على نحو الدعوية العنادية. ويقول الشيخ قدس سره بأن هذه الدعوية سواء ترغيبية أم عنادية، على كل حال يكون هذا الشرط الذي أوقعك في الحرام مأثوم ومستحق كما دلت الروايات من قبيل والآيات، كما دلت الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وصيغة النهي ظاهرة في الفرم جيد. كيف يعني الذي وقفت عليه أنه سيد الخوي وغيره قبل كلام الشيخ الأنصاري، لكن في مجال للخلاف، في مجال نشير إليه. إذن هذا شرطية على نحو الدعوية بكلا الصورتين، الدعوية الترغيبية والدعوية العنادية. أما النحو الثاني أو القسم الثاني وهو الشرطية على نحو المقدمية، من قبيل أنك تبيع العناب لمن تعلم أنه يصنعه خمرا، فأنت هنا لست علة تامة لأن يصنعه خمرا، ولست سببا لأن يصنعه خمرا، إنما أنت مقدمة أو شرط، ليس إلا دعوية شرطية أو دعوية مقدمية، بعته العناب وأنت تعلم أنه سيصنعه خمرا، هل هذا يحرم أم لا؟ سيأتي يقول الشيخ الأعظم ورأيه أنه يحرم، ورأيه أنه يحرم، وسيذكر الدليل على ذلك وهو حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. فارتقل لا مو بشار يبيعه وهو يعلم، أعلم أن هذا الإنسان يصنع الخمر وأبيعه العناب وأنا أعلم أنه يصنع الخمر، لكن هو كيف سيصنع الخمر؟ لولا أنني بعته لم يصنع خمر، إذن بيعي العناب له صار شرط لكي يصنع الخمر، لا أنني اشترطت عليه، لا نفس بيعي إياه هو شرط ومقدمة للوقوع في الحرام. هذا النحو الثالث. إذن الأنحاء الثلاثة العلية التامة والسببية والشرطية سواء على نحو الدعوية أو نحو المقدمية، الشيخ الأعظم تبنى أن فاعلها مأثوم ومستحق للعقوبة. الكلام وقع في النحو الرابع لكنه لا يفعل الوقت، هذه هي المشكلة. ونطبق الآن أو غدا؟ غدا، والحمد لله رب العالمين. يا الله.